حرك خيالك مع آي بوك كاست.
وحي القلم العجوزان لمصطفى صادق الرفعي تقدمه لكم إسراء كرمي. قال محدثي: التقى هذان الشيخان بعد فراق 40 سنة، وكانت مثابتهما ذلك المكان القائم على شاطئ البحر في الأسكندرية في جهة كذا، وهما صديقان كان في صدر أيامهما حين كانت لهما أيام، رجلي حكومة يعملان في ديوان واحد، وكان في عيشهما أخوي جد وهزل، وفضائل ورذائل يجتمعان دائما اجتماع السؤال والجواب، فلا تنقطع وسيلة أحدهما، وكأن بينهما في الحياة قرابة الابتسامة من الابتسامة والدمعة من الدمعة. ولبث كذلك ما شاء الله، ثم تبددا وأخذتهم الآفاق كدأب الموظفين، ينتظمون وينتثرون، ولا يزال أحدهم ترفعه أرض وتخفضه أخرى، وكأن الموظف من تفسير قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وافترق الصديقان على مضض، وكثيرا ما يكون أمر الحكومة بنقل بعض موظفيها هو أمرها بتمزيق بعضهم من بعض، ثم تصرفت بهم الدنيا فذهبا على طرفي طريق لا يلتقيان، وأصبح كلاهما من الآخر كيومه الذي مضى. قال المحدث: وكنت مع الأستاذ ميم، وهو رجل في 70 من عمره، غير أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم يبلغ من العمر إلا 70 سنة، ويزعم أن في جسمه الناموس الأخضر الذي يحيي الشجرة حياة واحدة. رجل فاره متأنق فاخر البزة، جميل السمت فارع الشطاط، كالمصبوب في قالب لا عوج فيه ولا انحناء، مجتمع كله لم يذهب منه شيء، قد حفظته أساليب القوة التي يعانيها في رياضته اليومية، وهو منذ كان في آنفته وشبابه لا يمشي إلا مستأخر الصدر مشدود الظهر مرتفع العنق مسندا قفاه إلى توقه، وبذلك شب وشاب على استواء واحد. وكلما سئل عن سر قامته وعوده لم يزد على قوله إن هذا من عمل إسناد القفا، وهو دائما عتر عبق، ثم لا يمس إلا عترا واحدا لا يغيره، يرى أن هذا الطيب يحفظ خيال الصبي، وأنه يبقي للأيام رائحتها. وله فلسفة من حسه لا من عقله، ولفلسفته قواعد وأصول ثابتة لا تتغير، ومن بعض قواعدها السهر، ومن بعضها الموسيقى، ومن بعضها الصلاة أيضا، وكل تلك هي عنده قواعد لحفظ الشباب. ومن فلسفته أن مبادئ الشباب وعاداته إذا هي لم تتغير اتصل الشاب فيها وأطرد في الروح، فتكون من ذلك قوة تحرس قوة اللحم والدم، وتمسك على الجسم حالته النفسية الأولى. وهو يزيد في حكمة الصلاة فكرة رياضية عملية لم ينتبه إليها أحد، هي رياضة البطن والأمعاء بالركوع والسجود والقيام، ويقول إن ثروة الصلاة تكنز في صندوقين: أحدهما الروح لما بعد الموت، والآخر البطن لما قبل الموت. ويرى أن الإسلام لم يفرض صلاة الصبح قبل الشمس إلا ليجعل الفجر ينصب في الروح كل يوم. قال المحدث: وبينما نحن جالسان مر بنا شيخ أعجف، مهزول موهون في جسمه، يدلف متقاصر الخطو كأن حمل السنين على ظهره، مرعش من الكبر، مستقدم الصدر، منحن يتوكأ على عصا، ويدل انحناؤه على أن عمره قد اعوج أيضا، وهو يبدو في ضعفه وهزاله، وكأن ثيابه ملئت عظاما لا إنسانا، وكأنها ما خيطت إلا لتمسك عظما على عظم. قال: فحملق إليه ميم ثم صاح: رينا رينا. فالتفت العجوز وما كاد يأخذنا بصره حتى انفتل إليه، وأقبل ضاحكا يقول: أوه رات رات. ونهض ميم فاحتضنه وتلازما طويلا، وجعل رأسهما يدوران ويتطوحان، وكلاهما يقبل صاحبه قبولا ظامئة لا عهد لي بمثلها في صديقين، حتى يتخيل إلي أنهما لا يتعانقان ولا يتلاثمان، ولكن بينهما فكرة يعتنقانها ويقبلانها معا. وقلت: ما هذا أيها العجوزان؟ فضحك ميم وقال: هذا صديقي القديم نون، تركته منذ 40 سنة، معجزة من معجزات الشباب، فها هو ذا معجزة أخرى من معجزات الهرم، ولم يبقى منه كاملا إلا اسمه. ثم التفت إليه وقال: كيف أنت يا رينا؟ قال العجوز نون: لقد أصبحت كما ترى، زاد العمر في رجلي رجلا من هذه العصا. ورجع مصدر الحياة في مصدرا للآلام والأوجاع، ودخلت في طبيعتي عادة رابعة من تعاطي الدواء. فضحك ميم وقال: قبح الله هذه الدخيلة، فما هي العادات الثلاث الأصلية؟ قال العجوز: هي الأكل والشرب هو النوم. ثم أنت يا ريد، كيف تقرأ الصحف الآن؟ قال ميم: أقرأها كما يقرأها الناس، فما سؤالك عن هذا؟ قال: آه، إن أول شيء أقرأ في الصحف أخبار الوفيات لأرى بقايا الدنيا، ثم إعلانات الأدوية. ولكن كيف أنت يا ريت؟ إني لأراك ما تزال من وراء 40 سنة في ذلك العيش الرخي، وأراك تحمل شيخوختك بقوة كأن الدهر لم يخرمك من هنا ولا من هنا، وكأنه يلمسك بأصابعه لا بمساميره. فهل أصبت معجزة من معجزات العلم الحديث؟ قال: نعم. فأجابه: ناشدتك الله، أفي معجزات العلم الحديث معجزة لعظمي؟ قال ميم: ويحك يا رينا، إنك على العهد لم تبرح كما كنت مزبلة أفكار. ماذا يصنع فيك العلم الحديث وأنت كما أرى بمنزلة بين العظم والخشب؟ قال المحدث، وضحكنا جميعا. ثم قلت للأستاذ ميم: ولكن ما رينا ورت؟ وما هذه اللغة؟ وفي أي معجم تفسيرها؟ فتغامز الشيخان. ثم قال ميم: يا بني، هذه لغة ماتت معانيها وبقيت ألفاظها، فهي كتلك الألفاظ الأثرية الباقية من الجاهلية الأولى. قلت: ولكن الجاهلية الأولى لم تنقضي إلا فيكما، ولا يزال كل شاب في هذه الجاهلية الأولى، وما أحسب رينا ورد في لغتكما القديمة إلا بمعنى سوسو وزوزو في اللغة الحديثة. فقال ميم: اسمع يا بني، إن رجل سنة 1935 متى سأل في رجل سنة 1895 ما معنى رينا ورت؟ فرد عليه: إن رينا معناها كاترينا، وكان نون بها صبا مغرما، وكان مقتتلا قتله حبها، أما رت فهو لا يعرف معناها. فامتعد العجوز نون وقال: سبحان الله، اسمع يا بني، أن رجل سنة 1895 في يقول لك إن ريت معناها مرغريت، وكانت الجو الباطن، وكانت اللوعة والحريق الذي لا ينطفئ في قلب الأستاذ ميم. قلت: فأنتما أيها العجوزان من عشاق سنة 1895، فكيف تريان الحب الآن؟ قال العجوز نون: يا بني، إن أواخر العمر كالمنفى، ونحن نتكلم بالألفاظ التي تتكلم بها أنت وأنتما وأنتم، غير أن المعاني تختلف اختلافا بعيدا. قلت: واضرب لهم مثلا. قال: واضرب لهم مثلا كلمة الأكل، فلها عندنا 3 معان: الأكل وسوء الهضم ووجع المعدة. وكلمة المشي، فلها أيضا 3 معان: المشي والتعب وغمزات العظم. وكلمة النسيم، النسيم العليل يا بني، زيد لنا في معناها تحرك الروماتيزم. فضحك ميم وقال: يا شيخ. قال العجوز: وتلك الزيادة يا بني لا تشيء إلا من نقص، فهنا بقية من يدين، وبقية من رجلين، وبقية من بطن، وبقية من ومن ومن، ومجموع كل ذلك بقية من إنسان. قال الأستاذ ميم: والبقية في حياتك. قال نون: وبالجملة يا بني، فإن حركة الحياة في الرجل الهرم تكون حول ذاتها لا حول الأشياء، وما أعجب أن تكون أقصر حركة الأرض حول نفسها كذلك. وإذ قال الشاب في مغامرته ليمضي الزمن ولتتصرم الأيام، فإن الأيام هي التي تتصرم، والزمن هو الذي يمر. أما الشيوخ فلن يتمنوه أبدا، فمن قال منهم ليمضي الزمن فكأنما قال فلأمضي أنا. فصاح ميم: يا شيخ يا شيخ، ثم قال العجوز: واعلم يا بني أن العلم نفسه يهرم مع الرجل الهرم، فيصبح مثله ضعيفا لا غناء عنده ولا حيلة له، وكل مصانع لنكشير ومصانع بنك مصر واليابان والأمريكتين وما بقي من مصانع الدنيا لا فائدة من جميعها، فهي عاجزة أن تكسو عظامي. قال المحدث، فقهقه الأستاذ ميم وقال: كدت والله أتخشب من هذا الكلام، وكادت معاني العظم تخرج من عظامي، لقد كان المتوحشون حكماء في أمر شيوخهم، فإذا علت السن بجماعة منهم لم يتركوها أحياء إلا بامتحان، فهم يجمعونهم ويلجئونهم إلا بأغصانها، فإذا صاروا على هذه الهيئة اجتمع الأشداء من فتيان القبيلة فيأخذون بجذع الشجرة يرجونها وينفضوها ساعة من نهار، فمن ضعفت يداه من أولئك الشيوخ أو كلت حوامل ذراعيه فأفلت الغصن الذي يتعلق به فوقع، أخذوه فأكلوه، ومن استمسك أنزلوه فأمهلوه إلى حين. فاقشعر العجوز نون وقال: أعوذ بالله، هذه شجرة تخرج في أصل الجحيم، ولعنها الله من حكمة، فإنما يطبخونهم في الشجرة قبل الأكل، أو هم يجعلونهم كذلك ليتوهموهم طيورا فيكون لحمهم أطيب وألذ، ويتساقطون عليهم من الشجرة حمائم وعصافير. قال ميم: إن كان في الوحشية منطق فليس في هذا المنطق باب لما ولا باب كيف، ولو كان بهم أن يأكلوه لأكلوهم، غير أنها تربية الطبيعة لأهل الطبيعة، فإن رؤية الرجل هذه الشجرة وهزها وعاقبتها يبعد عنه الضعف والتخلخل، ويدفعه إلى معاناة القوة، ويزيد نفسه انتشارا على الحياة وطمعا فيها وتنشطا لأسبابها، فيكون ساعده آخر شيء يهرم، ولا يزال في الحدة والنشاط والوثبان، فلا يعجز قبل يومه الطبيعي، ويكون المتوحشون بهذا قد احتالوا على الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودها، وأكرهوها على أن تبذر من القوة آخر ما يسعى الجسم. فقال نون: فنعم إذن، ولعن الله معاني الضعف، كدت والله أظن أني لم أكن يوما شابا، وما أراك إلا متوحشا تخاف أن تؤكل، فتظل شيخا رجلا لا شيخا طفلا، وترى العمر كما يرى البخيل ذهبه، مهما يبلغ فكثرته غير كثيرة. قال المحدث: وأضجرني حوارهما، إذ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا يرد على جسم هذا، وإنما الشيخ من أمثال هؤلاء زمان يتكلم ويقص ويعظ وينتقد، ولن يكون الشيخ معك في حقيقته إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة. فقلت لهما: أيها العجوزان، أريد أن أسافر إلى سنة 1895